بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من عبق تاريخ الشهادة وفي رحاب حدود الحسين العظيم نستمع لمحاضرة الحجة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق الإمام الحسين عليه السلام. حديثنا هذه الليلة حول حركة الحسين عليه السلام، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول أن هناك اتجاهين في تقويم حركة الحسين. المحور الثاني في النظريات المطروحة لتحليل حركة الحسين عليه السلام، والمحور الثالث في تحليل ظاهرة البكاء يوم عاشوراء. نأتي للمحور الأول: هل يمكن لنا أن نحلل حركة الحسين، أم أن حركة الحسين لا تقبل التحليل؟ هنا اتجاهان: الاتجاه الغيبي والاتجاه التحليلي. الاتجاه الغيبي يقرر أن حركة الحسين لا تقبل التحليل. لماذا؟ لأن الظواهر التي تحدث على نوعين: ظاهرة سماوية وظاهرة إنسانية. الظاهرة الإنسانية هي الظاهرة التي تعتمد على عوامل طبيعية، سواء كانت عوامل ذاتية كالثقافة كالمزاج، أو كانت عوامل خارجية كالظروف المحيطة. مثلا الثورة الجزائرية، الثورة الإيرانية، الثورة الفرنسية، هذه ظواهر إنسانية لأنها تستند إلى عوامل طبيعية، سواء كانت عوامل داخلية أو كانت عوامل خارجية. إذن الثورة الجزائرية ظاهرة إنسانية، بينما ظاهرة الوحي، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، هذه ليست ظاهرة إنسانية، هذه ظاهرة سماوية.
الظاهرة السماوية لا يمكن تحليلها. لماذا؟ لأن الظاهرة السماوية لا تستند إلى عوامل طبيعية حتى نحللها على ضوء المقاييس الطبيعية. الذي يمكن تحليله على ضوء المقاييس الطبيعية هو الظواهر الإنسانية التي تنبع من عوامل طبيعية داخلية أو خارجية. حركة الحسين ليست ظاهرة إنسانية كي نقرأها من خلال المقاييس الطبيعية. حركة الحسين ظاهرة سماوية وليست ظاهرة إنسانية. لماذا؟ لأن حركة الحسين فعل المعصوم، إمام معصوم، والإمام المعصوم لا يستند إلى عوامل ذاتية أو مؤثرات خارجية. الإمام المعصوم يستند في ظواهره، في كلامه، في فعله، في تقريره، لمن؟ للسماء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليست هناك مسألة تستند إلى العوامل الطبيعية أو تستند إلى المؤثرات الطبيعية. حركة الحسين فعل المعصوم، وفعل المعصوم يستند إلى السماء، وما يستند إلى السماء فهو لا يخضع للظروف ولا للمقاييس. ما يستند إلى السماء هو يصنع الظروف، لأنه يستند إلى الظروف، هو يخلق الظروف لأنه ينبع وينشأ من الظروف. وإلا فقد يتصرف المعصوم أحيانا تصرفا لا نراه منسجما مع ظروفه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يتحرك لغزوة بدر ب300 مقابل 1000. هذه ليست ظاهرة طبيعية، هذا خلاف المقاييس الطبيعية. أو أن الإمام علي عليه السلام بمجرد أن يصل إلى الحكم يعزل معاوية ويعزل ولاة عثمان ويعزل، ما ليست ظاهرة طبيعية. فعل المعصوم ظاهرة سماوية لا تستند إلى الظروف، بل هي تصنع الظروف. لذلك فعل المعصوم لا يمكن تحليله على ضوء المقاييس الطبيعية. إذن لا معنى لتحليل حركة الحسين، هذا هو الاتجاه الغيبي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التحليلي. ماذا يقول هذا الاتجاه؟ يقول صح، حركة الحسين فعل من أفعال المعصوم، ولكن فعل المعصوم قابل للتحليل وليس أمرا لا يقبل التحليل. لماذا؟ الأمر الذي يأتي من السماء تارة يختص بالمعصوم، وتارة يكون تكليفا عاما للأمة بأسرها. إذا كان تكليفا خاصا بالمعصوم، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بصلاة الليل، يعني صلاة الليل واجبة في حق النبي، في حقنا مستحبة بس في حق النبي واجبة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. النبي كان يجب عليه إقامة صلاة الليل، هذا تكليف خاص به. التكليف الخاص بالمعصوم لا يمكن لنا تحليله لأنه لا يخضع للظروف ولا يرتبط بالعوامل الطبيعية. أما إذا كان تكليفا عاما، مثلا حرب علي عليه السلام لمعاوية تكليف عام، كل الأمة كانت مأمورة بأن تحارب مع علي وأن تناصر علي عليه السلام في حربه لمعاوية. هذا تكليف عام. التكليف العام أمر يقبل التحليل. لما؟ لأن هذا التحليل، لأن هذا التكليف جاء في ظروف معينة، ولو لم يكن للظروف ارتباط به لما جاء في تلك الظروف. يعني ليش الإمام علي أمر بالحرب مع معاوية في تلك السنة بالذات وفي تلك المرحلة بالذات وفي تلك الظروف بالذات؟ لو لم يكن هناك ارتباط بين التكليف وبين تلك الظروف لكان التكليف به في ذلك الوقت لغوا لا معنى له. لماذا التكليف جاء في هذا الوقت بالذات؟ مثلا لاحظ مثلا حركة الحسين عليه السلام. يعني الحسين تحرك مباشرة؟ لا، الحسين بعد موت أخيه الحسن انتظر 10 سنوات، ما تحرك ولا بكلمة. 10 سنوات بعد موت الحسن حسين جالس إلى أن مات معاوية، استلم الحكم يزيد بن معاوية، بدأ الحركة. لماذا أمر في هذا الوقت بالذات، في هذه المرحلة بالذات، في هذه الظروف بالذات أمر بالحركة؟ هذا دليل على أن الحركة لها ارتباط بالظروف الموضوعية في ذلك الوقت، لذلك أمر بالحركة في ذلك الوقت، وإلا لكان الأمر بالحركة لغوا لا يصح من قبل الله تبارك وتعالى. إذن حركة الحسين فعل معصوم، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس فعل المعصوم أمرا لا يقبل التحليل. فعل المعصوم إذا كان فعلا عاما لا خاصا به فهو يرتبط بظروف معينة، فلا بد من دراسة الظروف التي تم فيها هذا الفعل. من أجل ماذا؟ من أجل اكتشاف حقيقة الفعل وتحليل حقيقة الفعل. ولو أننا فصلنا حركة المعصوم عن الظروف، قلنا فعل المعصوم خارج الزمان، خارج المكان، خارج الظروف، خارج العوامل الطبيعية، إذا فصلنا فعل المعصوم وعزلنا عن الظروف وعن العوامل الطبيعية يعني فصلناه عن الاقتداء به، إذ لا يمكننا الاقتداء بفعل المعصوم إلا بعد دراسته ودراسة ظروفه لمعرفة انطباق الظروف على ظروفنا أو عدم انطباقها. لو فصلنا فعل المعصوم عن الظروف المحيطة وعن العوامل التاريخية وعن العوامل الطبيعية لفصلناه عن مرحلة التأسي والاقتداء به والسير عليه، لأنه لا يمكن للبشرية أن تقتدي به إلا بعد معرفة ظروفه والقياس عليها. إذن هذا هو الاتجاه التحليلي. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني، لو أردنا أن نحلل حركة الحسين، فما هي حركة الحسين؟ هناك نظريات 3. حركة الحسين عملية استشهادية، هذه النظرية الأولى. حركة الحسين ثورة، هذه النظرية الثانية. حركة الحسين مشروع حضاري، هذه النظرية الثالثة. أذكر لك كل نظرية على حدة. النظرية الأولى تقول حركة الحسين عملية استشهادية. يعني شلون عملية استشهادية؟ الحسين قرأ الواقع، واقع الأمة في زمان معاوية ويزيد، فرأى أن النظام الأموي ابتلع ثروات الأمة الإسلامية وجوع الأمة الإسلامية، بحيث أصبح الفرد المسلم كما يذكر تاريخ الطبري مشغولا بلقمة العيش، بس يريد يحصل لقمة العيش، صار المسلم مشغولا بلقمة العيش عن القضايا الأساسية وعن القضايا المصيرية. معاوية بث الرعب في نفوس الأمة الإسلامية بالقتل، بالتشريد، بالتهجير، بحيث خيم على الناس شبح الرعب، شبح الخوف، فكانوا لا يمتلكون إرادة التغيير ولا يمتلكون يقظة التغيير. الحسين أدرك أن الأمة مغلفة، ملبدة، مخدرة، لا ضمير فيها، لا نبض فيها، لا إرادة فيها، لا حركة فيها. رأى أن لا سبيل لإيقاظ الأمة إلا أن يضحى بأثمن نفس وبأغلى دم. إذا لم يضحى بأثمن نفس وبأغلى دم فستبقى الأمة مخدرة، فسيبقى ضمير الأمة ضميرا ميتا، وإرادة الأمة إرادة ميتة متراجعة. ولا يوجد دم أغلى من دمه، ولا نفس أثمن من نفسه فضحى. يعني أقدم على عملية استشهادية، عملية تضحوية، بهدف تحريك إرادة الأمة وبعث يقظتها وضميرها. وهذا ما أكده الحسين في عدة خطابات: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. خط الموت على ولد آدم، كل هذه خطابات مختلفة. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها، عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. لأن الحسين يؤكد أن القضية قضية استشهاد وقضية تضحية. زين، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية: المسألة لم تكن عملية استشهادية، مسألة أكبر من ذلك، المسألة أوسع من ذلك، المسألة مسألة ثورة. كان الحسين يخطط لثورة، لانقلاب، وما كان يخطط لعملية استشهادية. لما؟ لوجهين. الوجه الأول أن الثورة لها عناصر معروفة. هل هذه العناصر وجدت في ثورة الحسين، في حركة الحسين، أم لا؟ العنصر الأول البيانات. القائد من يبدأ الثورة يبدأ يصدر بيانات تحريضية تحرض المجتمع على أن ينتهج منهجه، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني بعث الوكلاء والسفراء إلى المناطق المختلفة حتى يجمعوا له العدة والعتاد والأنصار. العنصر الثالث التحرش بالطرف الآخر. السائر ما ينتظر الطرف الآخر، هو يبدأ يتحرش بالطرف الآخر حتى يشعل الفتيل، فتيل حركته وفتيل ثورته. هل هذه العناصر توفرت في حركة الحسين عليه السلام؟ صاحب هذه النظرية نقول نعم. أما العنصر الأول فإن الحسين أصدر بيانات من أول يوم يحرض المجتمع على الحركة: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. بيانات تحريضية. مثلا الحسين يقول: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. الحسين يقول: يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. إذن هذه كلها بيانات تحريضية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن الحسين بعث الوكلاء، بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة، بعث بعض أصحابه إلى البصرة لاستمالة بعض القبائل والعشائر، وبعض المؤرخين يقول بعث بعض أصحابه إلى اليمن لجمع الأمصار. إذن إذا هي عملية استشهادية ما تحتاج لها الأمر كله، هو يطلع بجماعته بأهل بيته يروح كربلاء يستشهد في أمان الله. لماذا بعث الوكلاء والسفراء؟ لين؟ لجمع الرأي ولجمع العدة والعتاد. إذن هذا عنصر ثاني من عناصر الثورة. العنصر الثالث، الحسين هو تحرش، هو بدأ المعركة، هو بدأ المعركة مع يزيد بن معاوية. كيف؟ يذكر المؤرخون منهم الطبري وابن كثير أن والي اليمن من قبل يزيد بن معاوية بعث إلى يزيد بن معاوية قافلة، قافلة مملوءة بالحلل وبالأموال يعني جميع الأمور الثمينة. بمجرد أن مرت القافلة تطلع من اليمن تروح الشام، وين تمر؟ تمر بالحجاز. مرت وصلت منطقة التنعيم، منطقة التنعيم في مكة. أمر الحسين بالهجوم على القافلة ومصادرة ما فيها. فعلا هجم أنصاره على القافلة، صادروا ما فيها، أخذ الحسين جميع الأشياء منها وزعها على من يراه أهلا لهذه الأشياء. طيب هذا تحرش، يعني الحسين أشعل الشرارة، أشعل المعركة من طرفه. هذا يعني الحسين قام بعناصر الثورة كلها، يعني الحسين هو كان يخطط الانقلاب. صحيح هو يدري أنه سيقتل، فليكن قتله لا يعني نهاية الثورة. الحسين ما كان يخطط لثورة الشخص، كان يخطط لثورة الأمة، وثورة الأمة لا تنتهي بانتهاء الشخص ولا تنتهي بقتله. لذلك هو يعلم بمقتله، لكنه خطط للثورة من خلال هذه العناصر. الوجه الثاني، انت من تلاحظ روايات اهل البيت تجد ان اهل البيت اهتموا بالحسين اكثر من اي امام اخر، اي امام اخر. طيب الامام الحسن افضل من الحسين، امام الحسن امام على الحسين، كان افضل من اخيه الحسين، وكان الحسين كما يقول المؤرخون اذا جلس الحسين والحسن جالس، أخو الإمام الحسن جالس، لا يتكلم الحسين قط ولو بحرف واحد، احتراما وإقرارا لأخيه الحسن عليه السلام. وهو الذي قال يوم عاشوراء: ومات أخي وهو خير مني. الإمام الحسن أفضل من الحسين، لكن ما نجد هذا الاهتمام في روايات أهل البيت بقضية الإمام الحسن، اهتمام كله بالحسين. بلغت الروايات، بلغ اهتمام الروايات بالحسين أن صارت قضية الحسين محور أساسي في مذهب التشيع. يعني أنت من تقرأ مذهب التشيع ما هي محاوره؟ أنت الآن شيعي، يسألك إنسان من مذهب آخر ما هي محاور المذهب الشيعي، المحاور الركائز اللي يستند عليها المذهب الشيعي، له محاور أربعة. المحور الأول العقيدة، أن تعتقد بأئمة 12 منصوص عليهم بالإمامة معصومين، هذا المحور الأول. المحور الثاني الانتماء، وهذا تكلمنا عنه في الليلة الثالثة من المحرم، التوسل بأهل البيت واعتبارهم واسطة بين الله وبين مخلوقاته محور أساسي في المذهب الشيعي. المحور الثالث التراث. شلون يعني التراث؟ يعني انت الآن من تقرأ كتب الحديث، كتاب الكافي، كتاب الاستبصار، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التهذيب، هذه الأحاديث أغلبها وكثير منها كتب وجمع في زمن الأئمة عليهم السلام. يعني الأئمة قاموا بحركة جمع، حركة جمع الأحاديث، فجمعوا أحاديثهم في زمانهم وسميت الأصول الأربعمائة. الأصول الأربعمائة تجمع 400 باب، كل باب يحتوي على مجموعة من الأحاديث. الأصول الأربعمائة جمعت في حياة أهل البيت كمحور للتشيع، وهو تراث التشيع. هذا المحور الثالث. المحور الرابع الشعيرة. شنو يعني الشعيرة؟ شنو اللي يميز المذهب الشيعي عن المذاهب الأخرى؟ أن المذاهب الأخرى ليست عندهم شعائر، المذهب الشيعي عنده شعيرة، يعني من محاوره الشعيرة. فمن لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بالتوسل بأهل البيت فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بالتراث الحديثي لأهل البيت فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بشعيرة الحسين فليس بشيعي. هذه محاور أربعة قام عليها التشيع. إذن أهل البيت اهتموا بقضية الحسين وجعلوها محور أساس، بكاء، زيارة، مأتما، اهتموا بالقضية اهتمام واضح. مثلا تجي على مستوى البكاء، من أنشد شعرا، يرد عن الإمام الصادق عليه السلام، من أنشد شعرا في جدي الحسين، من أنشد شعرا في جدي الحسين فبكى وأبكى فله الجنة، من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه. هذا اهتمام كبير بالبكاء. زين، تجي إلى الزيارة، من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه، من زار الحسين كان له بكل خطوة حجة، حجة يعني مستحبة. زين، إذن هذا اهتمام كبير بزيارة الحسين. تجي إلى المأتم، الأئمة ركزوا مسألة المأتم، الإمام الصادق ينصب مأتم ويدعو الشعراء، سيد إسماعيل الحميري، الكميت بن زياد الأسدي، ليركز ظاهرة المأتم. الإمام الرضا ينصب مأتم، يدعو دعبل الخزاعي، غيره من الشعراء لإنشاد الشعر في الحسين. إذن الأئمة اهتموا بمأتم الحسين. يا فضيل، الباقر عليه السلام ورد عنه، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن اهتمام كبير بأهل البيت. لو كانت المسألة مسألة عملية استشهادية ماكو حاجة لها الاهتمام كله. هذا الاهتمام الكبير من أهل البيت بحركة الحسين معناه أن الحركة كانت أعظم وأكبر من عملية استشهادية، كانت عملية ضخمة، ثورة خطط لها وأعد لها، وأراد أهل البيت استمرار جذوتها وبقاء شعلتها. إذن هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن حركة الحسين أكبر وأكبر من الثورة. حركة الحسين مشروع، إحدى معالمه الثورة، يعني الثورة هذا جزء من المشروع، الثورة هذا معلم من معالم المشروع، الثورة هذا صفحة من صفحات المشروع. الحسين مشروع حضاري كبير إلى قيام القائم عجل الله فرجه الشريف، وليست مسألة الحسين مجرد ثورة. لماذا؟ أصحاب هذه النظرية يقررون أن مشروع الحسين يستند إلى عدة جذور وله عدة معالم، أذكر منها معالم أربعة تفتوا إليها. المعلم الأول العطاء. ما في مشروع حضاري يمكن أن ينجح بدون عطاء. يعني أنت من تريد تأسس جمعية خيرية أو تريد تأسس مثلا مركز ثقافي، إذا ما في متطوعين يعطون بلا مقابل لن ينجح المشروع، مستحيل. أي مشروع حضاري لا ينجح بدون متطوعين يبذلون عطاء، مع عطاء فكري أو عطاء جسدي أو عطاء مادي أو عطاء وقت عطاء زمن. ماكو مشروع ينجح بدون متطوعين يبذلون عطاء بلا مقابل. غاية ما في الأمر العطاء يختلف باختلاف المشاريع. الحسين المعلم الأول من معالم مشروع العطاء. غاية ما في الحسين، غاية ما في الباب أن الحسين أعطى دمه، أعطى نفسه، لكن هذا لا يعني أن العطاء منحصر بذلك. الحسين يريد أن يقول لنا المهم عنصر العطاء، سكان عطاء بالدم، عطاء بالنفس، عطاء بالفكر، عطاء بالقلم، عطاء بالصرخة، عطاء بالجسد، بأي نوع، المهم هو عنصر العطاء، عنصر البذل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني لمشروع الحسين عليه السلام تراكم الطاقات. كيف يعني تراكم الطاقات؟ إذا تريد تنشئ مشروع، إذا تريد تنشئ مشروع لازم تجمع طاقات. مثلا تريد تأسس مركز ثقافي، كيف تأسسه؟ لازم تجيب أخصائي علم نفس، أخصائي علم اجتماع، أخصائي علم إدارة، لازم تجيب إنسان متفقه يفهم الدين، لازم تجمع طاقات مختلفة حتى يضمن للمشروع البقاء والاستمرار. وإلا المشروع لو جمد على طاقات معينة لن يستمر ولن يبقى. الحسين عليه السلام جمع الحر، الحر ابن يزيد الرياحي، والعبد جون مولى أبي ذر، والرجل أبا الفضل العباس، والمرأة العقيلة زينب، والشيخ حبيب بن مظاهر، والشاب علي الأكبر، والحجازي مثلا أبو الفضل العباس، والعراقي حبيب بن مظاهر، واليمني زيد بن الرقاد الجهني. الحسين جمع شرائح مختلفة في مشروعه حتى يعلمنا أن المعلم الأساس للمشروع تنوع، تنوع الطاقات وتنوع المواهب وتنوع الخبرات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعلم الثالث محورية المرأة. ما في مشروع ينجح بدون المرأة. أي مشروع حضاري لابد أن تكون المرأة محورا فيه وعنصرا مهما فيه. لا ينجح مشروع بدون المرأة. لماذا؟ لأن كل مشروع فهو يكتسب المجتمع الرجالي والمجتمع النسوي، ولا يمكن اكتساب واجتذاب المجتمع النسوي إلا بواسطة المرأة. المرأة محور أساس في إنجاح المشروع، طبعا في الإطار الديني، في الإطار الشرعي، يعني مع محافظة المرأة على حجابها وعدم اختلاطها بالرجال وعدم خلوتها بالرجال يمكن أن تساهم في المشروع الحضاري. الآن في إيران المرأة تساهم في بناء الحضارة وهي بحجابها ودينها، المرأة في العراق تساهم في بناء المجتمع وهي بشنو؟ وهي بدينها وبحجابها. محورية المرأة. يعني تشوف مثلا الإمام الخميني قدس سره من أول الثورة دعا إلى أن تكون المرأة مع الرجل تساهمان في ماذا؟ في بناء الحضارة. سيد السيستاني دام ظله عندما أمر بالانتخابات قال يجب على الرجل والمرأة أن تخرج وتشارك في الانتخابات، أوجب حتى على المرأة لأن لها محورية في المشروع الحضاري. تجي تسمع كلمات غريبة يقول لك لا المرأة ما لها شغل بس في البيت. طيب دولة مراجع، يعني دولة ما يفهموا الدين بس أنت تفهم الدين؟ هذول مراجع. لا المرأة ما لها شغل، مرأة في البيت لا يحق لها وليس لها أي دور اجتماعي. اسمع كلام غريب. طيب دولة مراجع، مراجع أوجبوا على المرأة أن يكون لها دور في بناء المشروع الحضاري. المرأة لها محورية في بناء المشروع الحضاري، المهم أن يكون بالإطار الشرعي. يعني بعض الجماعة، أنا أنبه على هالنقطة، بعض الجماعة اتصل بتلفونيا قال أنا فهمت من كلامك، أنا جدا يعني أحب النقد وأحب الملاحظة ويعجبني أن المجتمع يتفاعل معي بالنقد لا بالتسليم، زين؟ ولست أمام النقد أبدا. اتصل بتلفونيا قال بأننا فهمنا من كلامك الليلة السابقة أنك تدعو للعلاقة مع المرأة الأجنبية، تقول لا بأس شاب كون علاقة مع امرأة أجنبية والمهم أن تكون علاقة أخوية، فأنت تدعو لتأسيس العلاقة. قلت له لا أنت مشتبه، ليس هذا مضمون كلامي وليس هذا مقصود كلامي، أنا قلت وتحدثت بشكل واضح عن الرجل الذي من ضمن عمله وجود المرأة. يعني إنسان طبيب يشتغل بالمستشفى معه في مجال العمل نساء، أو إنسان يدرس في الخارج معه زميلات نساء. نتكلمت عن هذا الشخص الذي معه المرأة في مكان واحد في عمل واحد في دراسة واحدة. هذا الشخص بدل أن يتجه إلى العلاقات العاطفية فليحصر علاقته بالمرأة التي تشاركه في العمل في العلاقة الأخوية. وفسرت معنى العلاقة الأخوية، قلت أن يتحدث معها بالحديث المتعارف، يعني في ضمن العمل وفي ضمن حدود العمل وشنو وسؤال عن الأحوال لا أكثر من ذلك. معنى العلاقة الأخوية هو الحديث المتبادل ضمن الدائرة المتعارفة. ولم أقل أن الإنسان يروح ابتداء ويرفع التلفون ويكلم بنت جارهم وأسس وياها علاقة وسميها علاقة أخوية، لا هذا لم أقله، لم يصدر مني وليس هو مضمون كلامي، ولم أجوز ابتداء وتأسيس علاقة مع امرأة أجنبية ولو بالعنوان ولو بعنوان العلاقة العاطفية، هذا لم يكن. إذن الحسين جعل معلما من معالم حركته محورية المرأة، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. طيب وليه يجيب النسوان وياه وخليهم بالمدينة ويستشهد وينتهي؟ لماذا أتى بالمرأة؟ ما هو الهدف؟ هو يريد أن يقول صوت زينب عنصر ضروري لإنجاح المشروع، لسان زينب عنصر ضروري لإنجاح المشروع. اعتقد لولا لسان زينب لم طفأت حركة الحسين وشعلة الحسين عليه السلام. زينب في الشام في الكوفة طرقات في الأسواق أججت الأمة وفضحت المخطط الأموي وروجت للمشروع الحسيني. الآن تدري أن والي المدينة كتب إلى يزيد إن زينب بنت علي امرأة من طيق سجاعة تؤجج الناس علينا، وكتب إلى الحاكم الأموي أرسل إليه انفوها وأخرجوها من المدينة قسرا، وطلعوا زينب مع زوجها فقط، طلعوهم من المدينة قسرا عليها. بعض الروايات تقول ذهبت إلى مصر، بعض الروايات تقول ذهبت إلى الشام كما هو المشهور عند الشيعة. طيب ليش طلعوها إذا هي قاعدة ببيتها وما عندها دور اجتماعي ها ولا عندها دور سياسي؟ ليش طلعوها؟ هذا دليل على أنه كان لها دور، بنت أمير المؤمنين كان لها دور رسالي اجتماعي، أججت الأمة ضد بني أمية فما رأوا مجال لقتلها وهي امرأة، فذهبوا إلى وسيلة أخرى إخراجها ونفيها من المدينة قسرا. المعلم الرابع للمشروع الحضاري للحسين عليه السلام مزج الفكر بالعاطفة. شنو معنى هذا المعلم؟ الفكر يا إخوان على نوعين، فكر نخبوي وفكر جماهيري. هناك فكر محصور في نخبة معينة في طبقة معينة من المجتمع، هذا يسمى فكر نخبوي، زين؟ وهناك فكر يمتد مع امتداد الجماهير ولا يقف عند نقطة معينة. ما هو الفرق بين الفكرين؟ الفكر إذا تجرد من العاطفة ينحصر في جماعة معينة، وإذا امتزج بالعاطفة صار فكرا جماهيريا. يعني الآن مثلا الفكر اليوناني، فكر أرسطو، فكر سقراط، فكر مثلا أفلاطون، ما يعرفوا إلا جماعة معينة. ليش؟ لأنه فكر مجرد عن العاطفة فلا يستوعبه إلا مجموعة معينة. أما غاندي، غاندي محرر الهند، كيف حرر الهند؟ حررها بفكر نخبوي، حررها بفكر جماهيري. لولا أن فكره فكر جماهيري ما حرر الهند. غاندي مزج فكره بالعاطفة، قال علمني الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. مزج الفكر بالعاطفة صار إلى امتداد جماهيري. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مزج الفكر بالعاطفة، خطب وشرح أهدافه وهذا كان معركة فكرية، ثم خاض المعركة الجسدية بشتى فصولها فمزج الفكر بالعاطفة. الحسين عليه السلام مزج الفكر بالعاطفة كعنصر من عناصر ومعالم المشروع الحضاري حتى يكون للفكر امتداد جماهيري. أجي إلى النقطة الأخيرة في اختصار، تحليل ظاهرة البكاء يوم عاشوراء. أنتم تعرفون أن الحسين بكى، بكى عندما قتل ولده، بكى عندما قتل أخوه، بكى عندما قتل أنصاره. وهنا يطرح السؤال، ما هو سر بكائه؟ قائد، القائد للثورة ما يبكي، قائد الثورة يبقى متصلبا صابرا صامدا لا يبكي ولا ينفعل. ما هو سر البكاء، بكاء الحسين يوم عاشوراء؟ عندنا ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أنه كان بكاء مسرحيا، يعني الحسين كان يمثل صور بكائية، كان يمثل دور مسرحي يوم كربلاء من أجل تعليم الأجيال المقبلة مدى شناعة الجريمة الأموية ومدى فظاعة المأساة ومدى عظمة الفاجعة التي حلت على آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تفسير، تفسير أن البكاء بكاء مسرحي. تفسير الآخر، لا، حسين ما كان يمثل، حسين كان يبكي بكاء حقيقي، كان ينفعل انفعال وجدان. حسين احتضر، احتضر لما برز ولده علي الأكبر، بكاؤه كان بكاء انفعال. إذن المسألة مسألة وجدانية، كما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو أفضل من الحسين بكى عندما مات ولده إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. الرسول بكى على ولده إبراهيم بكاء وجدانيا إنسانيا. حسين أيضا إنسان. الإنسان إذا فقد ولده، إذا رأى مشاهد مروعة من المصائب، إذا رأى مشاهد مروعة مبكية من الفواجع والمصائب يبكي، إذا هو إنسان طبيعي يبكي. فالبكاء صدر من الحسين بكاء طبيعيا وجدانيا إنسانيا. نجي إلى التفسير الثالث اللي إحنا نختاره ونركز عليه، التفت إلي جيدا. بكى الحسين يوم عاشوراء بكاء شهوديا. ما معنى بكاء شهودي؟ خل أشرح لك الآن. الحسين، هذا مطلب من مطالب علم العرفان، الحسين انكشف له عالم الملكوت مثل النبي إبراهيم. شوف القرآن ماذا يقول عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عالم الملكوت عالم ما وراء المادة، أرواح الموتى، الملائكة، الجن، الأشباح، العقول، هذا العالم الآخر ما وراء المادة يسمى عالم الملكوت. النبي إبراهيم انكشف له عالم الملكوت وليكون من الموقنين. الإمام علي انكشف له عالم الملكوت، ولذلك كان يقول: لو كشف لي الغطاء، يعني لو مت وانتقلت من الدنيا مزدت يقينا. الحسين أيضا انكشف له عالم الملكوت. لما انكشف له عالم الملكوت رأى أن الكون بأكمله تجاوب مع يوم عاشوراء، تجاوب مع مأساة عاشوراء. كيف؟ روايات عديدة عندنا أشرح لك بعضها. مثلا أنت تقرأ في زيارة الحسين: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف دمه سكن في الخلد؟ دمه ذهب في التراب، كيف دمه سكن في الخلد؟ هذا ما تصوره بعض الروايات. كانت ملائكة السماء تنزل تلتقط قطرات من دم الحسين عليه السلام. شوف انت تسمع من الخطباء روايات معتبرة ان الحسين رمى بدمه فما رجعت منه قطرة، يعني الملائكة تلتقط هذه الدماء وهذه الدماء تجمع وتصير وسام، وسام يتقلده الحسين يوم القيامة، وسام سيد الشهداء وأبي الثوار. أشهد أن دمك سكن في الخلد. بعد تقرأ من الروايات الأخرى في زيارات الحسين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو يعني اقشعرت لدمائكم أظلة العرش؟ العرش مركز معلومات، كل دولة إليها مركز معلومات استخبارات، كل مؤسسة لها مركز، الكون أيضا إليه مركز، مركز المعلومات يسمى عرش، منه تصدر الأوامر والنواهي. هذا المركز وهو العرش محاط بأنوار منذ أن تكون، محاط بأنوار تتلقى الأوامر وترسلها إلى الطبقة الثانية، الطبقة الثانية ترسلها إلى الطبقة الثالثة. عالم كالروبيين، الروحانيين، المسبحين، كل طبقة ترسل الأوامر إلى طبقة أخرى. الأنوار المحيطة بالعرش تسمى أظلة العرش. هذه الأنوار اهتزت واقشعرت يوم عاشوراء مع أظلة الخلائق. شنو أظلة الخلائق؟ كل إنسان منا إلى ظل. وين ظله؟ مو ظل اللي على الأرض، لا، في عالم المثل. أكو عالم يسمى عالم المثل، لك مثال وظل يحكيك في ذلك العالم. أنت الآن الإنسان إذا مات يفارق جسده المادي، هذا الجسد يذهب إلى التراب، وين يروح؟ تنطلق الروح تتلبس بالجسد المثالي، الجسد المثالي يعيش في عالم المثل، لك ظل في عالم المثل يرتبط بك، جميع الخلائق إنسان حيوان نبات كل شيء له ظل في عالم المثل، عالم المثل بأظلته بأظلة الخلائق. اقشعر لمصيبة يوم عاشوراء. إذن الحسين لما انكشف إلى عالم الملكوت ورأى هذا الاهتزاز ورأى هذا الاقشعرار في عالم العرش في عالم الملائكة في عالم الأظلة في عالم الأمثلة في عالم الأشباح، ذرفت دموعه على خدي. فالدموع تحكي، تحكي اهتزازا في عالم الملكوت، دموع الحسين تحكي اهتزازا واقشعرارا في عالم الملكوت. ما كان بكاء الحسين مسرحيا، ولا كان بكاء الحسين إنسانيا وجدانيا عاديا، كان بكاء الحسين تعبيرا عن ضجة واقشعرار واهتزاز في عالم ملكوت. ابن حجر وهو من علماء السنة يذكر في الصواعق المحرقة: أمطرت السماء دما عبيط، وما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. دم الحسين صبغ الكون بأسره، وكانت المأساة العظيمة والفاجعة الكبيرة ليلة عاشوراء. يوم عاشوراء، ليلة عاشوراء، ليلة الحزن والأسى. شلون هالليلة؟ شلون شلون؟ زين العابدين يقول: كنت جالسا في الخيمة وعمتي زينب تمرضني، وأبي الحسين جالس في خيمة مجاورة وهو يصلح صمصامه بيديه، وإذا به يتأوى ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه وخنقتني العبرة: لكن عمتي زينب امرأة ومن شأنها الرقة والجزع، فخرجت تهرول، دخلت على الحسين الخيمة، وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، ماذا تقول؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، مات جدي وهو خير مني، مات أبي وهو خير مني، مات أخي وهو خير مني. قالت: أخي الحسين، أتنعى نفسك بالموت؟ ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على السهل، وما سمعت هذا الكلام. أخي أخي، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. وحسينا قال لها: أخي هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه. صرخت نادت: ما محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسين. أخي حسين، هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة، أخاف أن يسلموك عند القتال. قال لي اطمئن اطمئن يا عقيلة، الآن اجمع الأنصار، جمعهم حبيب برير زهير فلان تعالوا، جاءوا وقفوا على خيمة العقيلة. ها أريد أسمع العقيلة الكلام. أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، أنتم في حل مني. قام إليه مسلم بن عوسجة: سيدي أبا عبد الله، لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام زهير بن القين قال: أبا عبد الله والله ماذا نقول لجدك رسول الله، يوم القيامة خذلنا ابن بنت نبينا، لا جادلنا عنه بأيدينا ولا دافعنا عنه بأسيافنا، لا كان ذلك أبدا. وقام برير وقام خضير كل واحد يقول كلام بين يدي الحسين، إلى أن انتهوا دخل على العقيلة: أخي سمعت كلامه؟ قالت: بلى بلى. اخرجي كلميهم، يريد يسمعوا كلام العقيلة. خرجت قالت لهم: انتم انصار فاطمة، انتم انصار علي، انتم انصار الحسن، انتم انصار الحسين، يا اهل الشيم هذا محلكم، ولليوم ما نذخر هممكم، شنو العذر يكرام منكم تخلون بالشدة حرمكم. صار صباح يوم عاشوراء، أقبل عمر بن سعد في 30,000 فارس وأحدق بالحسين عليه السلام. خرج الحسين وأصحابه 120، رأوا 30,000 فارس. رفع الحسين يده قال: إلهي اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. قام زهير بن القين وخطب فيهم فلم يجدي، خطب فيهم مسلم بن عوسجة فلم يجدي. فخرج الحسين تعمم بعمامة رسول الله ولبس لامة رسول الله وصعد على الفرس: أيها القوم، منانا، هذه عمامة رسول الله، هذا درع رسول الله، من أنا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، وأقبلت السهام كرش المطر. قال أصحابي: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله، هذا أخي الحسن، هذا أبي علي، يستقبلونكم. قام أصحابه واحدا بعد الآخر، وكان من بينهم وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، أقبل إلى كربلاء مع أمه وزوجته. فلما استعر القتال قالت له أمه: يا وهب قم قم وقاتل بين يدي الحسين. فأراد أن يخرج من الخيمة فتعلقت به زوجته وقالت: لا تفجعني بشبابك،
نحن حديث عهد بالزواج، اجلس معي. قالت أم لا تسمع إليها، قاتل بين يدي الحسين. خرج إلى المعركة، قطعت يده، رجع إلى أمه، أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا، حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهرة. وطلع قاتل، وإذا زوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة وتقاتل معه وتقول وهب وهب، قاتل دون الطيبين. التفت إليها قال أمة الله، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تحرضينني على القتال، ما الذي تغير؟ قالت لوهب، واعية الحسين أحرقت كبدي، واعية الحسين أحرقت قلبي. شنو سمعتي؟ قالت سمعت الحسين يئن يئن يقول أمام الناصر ينظرنا. أقبل إليها الحسين، أخذ بيدها، أرجعها للخيمة، قال لها أمة الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. وكان من أنصاره عبد الله بن جنادة الأنصاري، وقد قتل أبوه في المعركة وهو طفل صغير. أقبل إلى الحسين قال أبا عبد الله إذن لي بمبارزة الأعداء. قال أصحابي هذا الطفل قتل أبوه وأخشى أن أمه تكره قتله. الطفل إيش قال؟ أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني. حسينا ارجع بني الى امك. رجع الى امه واذا الام طالعة من الخيمة، طلعت من الخيمة رفعت الطفل على يديها، اقبلت الى الحسين ابا عبد الله اقبل مني هذه الهدية، ما عندي هدية غيرها، اقبل مني هذه الهدية، لا يقر عيني حتى ارى صريع. ثم اقبل ابو ثمامة الصيداوي قال أبا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. نظر الحسين إلى الشمس قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم قالوا لكم ذلك. فما دخل الحسين في صلاته إلا والسهام تترى عليه. قام سعيد الحنفي يتلقى السهام، تار بصدره، تار بخاصرته، تار بذراعه. ما فرغ الحسين من الصلاة حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. نظر إلى الحسين، هل فزت يا أبا عبد الله؟ نعم نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام وقل الحسين قادم عن قريب. ثم قامت الحملة الثانية، قامت الغبرة بعد صلاة الظهر، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام، توكأ على سيفه، بالأمس كانوا معي واليوم هدرة وخلفوني بأرض الطاف أمام الناصر أمام المعين. نادى زين العابدين: عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تريد ان تصنع بهما؟ قال: اما العصا فاتوكا عليها، واما السيف فاذب به عن والدي الحسين. توكى على عمته وشهر سيفه مناديا: لبيك 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 ابو علي. قال الحسين: اخيه اخيه ارجعيه، لئلا تخلو الارض من حجه، هذا حجه الله. خرج الى المعركة، وقف على نشز من الارض، نادى: اخي عباس، ولدي علي، ابن اخي قاسم، حبيبي حبيب، ما لي اناديكم فلا تجيبون؟ انيام فاوقبكم، ام غياب فارتجيكم، ام موتى فابكي عليكم؟ احباي لو غير الحمام عصى عتبت، ولكن ما على الموت. رجع الى الخيمة: اخي زينب، ناولين الطفل الرضيع، اريد ان اسقيه ماء قبل ان اموت. خرج واخذ الطفل، وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، اقبل به وقف بين الاعداء مناديا، فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني انا المذنب عن هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، عظم الله اجوركم، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اسقوه. قال ابن سعد: يا حرملة، فض النزاع. قال: ماذا اصنع؟ قال: انظر الى نحره، نحره، انظر الى نحره، فانه يتلألأ كالفضة، عظم الله اجوركم. بينما الطفل في يد والده، فاذا رماه حرملة بساه، وقع في نحره، ذبحه من الوريد الى الوريد، ومن الاذن الى شبك الطفل بيده على نحر والده. ارجعه الحسين الى الخيمة: رباب خذيه فانه مذبوح. فاماما ثم خرج الى المعركة يقاتل القوم قتالا شديدا، ثم عاد الى الخيمة: اخي زينب، تعالي وشدي جراحاتي. اقبلت اليه، كشف لها عن صدره، فاذا الضربة على الضربة، والطعنة على الطعنة، والسهم على السهم. صرخت: واخاه، اي جرح اشده وانت كالقنفوز؟ ثم جمع عياله واطفاله في خيمة العليل السجاد، قال: يا بنات علي وفاطمة، يا زينب، يا ام كلثوم، هذا زين العابدين، امام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، اطعنا لامره، انتهينا لنهيه، سرنا على ارادته. ثم التفت اليه، قال: بني علي، نشف دمعتهن، سكن روعتهن، هدي لوعتهن، فهن يتامى بعدي. بعد اسمع، وهمس في اذنه الشريفة وقال: بني، وابلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم ابو علي، الليلة عاشور، الليلة ليلة الزيارة، الليلة الزوار حول قبر ابو علي، ما تريد ترد عليه السلام؟ رد عليه السلام، وعليك السلام. الله. أخي زينب حان وقت الوداع، اجمع العيال والأطفال. جمعت العيال والأطفال، تفقدهم واحدا واحد. قال أخي أين حبيبتي زكينة؟ أين عزيزتي زكينة؟ أريد أن أودعها. قالت إنها بحثت عنها فلم أجدها. قام الحسين يبحث عنها، وجد زكينة وراء الخيمة جالسة في حرارة الشمس. بنية أريد أودعش. قالت لا 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 أبا، أنا لا أطيق الوداع، الوداع صعب صعب، أنا لا أطيق الوداع أبا، اجلس لي على الأرض. جلس لها، جت جلست بين يديه. أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، ترى أنا يتيمة. ضمها إلى صدره، سيطول بعده يا سكينة فاعلم منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. ودعها، خرج إلى الأطفال، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم عطشنا. عظم الله أجوركم. أراد المبارزة إلى المعركة، فمشى الفرس قليلا وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين قف قليلا. وقف الحسين، التفت، وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. فحسينا الزهرة حضرت، الزهرة حضرتها. الحسين ارتعش بدنه، انتفض جسمه، نزل من على الفرس وصل اليها. اخي احرقت قلبي، اخي احرقت قلبي، اخي ما عندك؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، وتوجهت الى المدينة. اريدك تتوجه وياها الى صاحبة المصيبة، صاحبة العزى الليلة، سلم عليها. السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. أمه لقد أديت الأمانة. قال الحسين أي أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني وقد قبلتك. لماذا أخيه؟ لماذا الصدر والنحر؟ قالت أما الصدر فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موطئ سيف الشمير ابن الضبابي. وحسينا فضمها مولاي ضم الوداع، صوتك صوتك، فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع، انقلب على المعركة. يا شيعة الحسين، انا الحسين بن علي، آليت هلا انثني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. يا الله دار العسكر على حسين يا دار العسكر على حسين ناس بالرماح وناس يشبه دورها على الناس المخيف افترقوا عليه اربع فرق فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالنبال فرقة بالحجارة يا شيعة الحسين كثرت جراحاته وقف يستريح فضربه ابو الحدف بحجار وحسينا وايما وقع في جبينه ورفع ثوبه يريد ان يمسح الدم يا شيعة يا رسول الله يا فاطمة الزهرة رفع ثوبه واذا بالسهم المثلث في ثلاث شعور وقع في قلب الحسين لم يستطع ان يخرج السهم الا من قفاه اخرج السهم سقط صريعا على الارض رجع الجواد للخيمة يا الله فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود العاصمات وإلى مصرعك مبادرا فوجدنا شمرا قاعدا على صدره قابضا على شيبته واضعا سيفه في نحره فكاد ابن عليه يا الله يا رسول الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين دعني اغمض عينيه دعني امد رجليه دعني امد يديه وهو يضربها ويؤلمها بصوته يا حسين يا حسين يا حسين فغشي عليها فافاقت واذا الراس الشريف وحسينها دعاء الليلة ليلة عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم أمن كلكم صوت واحد أريدها كلكم واقفين وقف واقف اقرأ الدعاء أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب صوتك يا الله 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 يا يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا يا الله، فرج عنا وعن المؤمنين، انصر إخواننا المؤمنين في العراق يا الله، واحرسهم بعينك ورد كيد الأعداء عنهم، احفظ مراجعنا الأعلام في النجف الأشرف وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقة بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.